وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين، وأشهد أن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فما زال الحديث موصولا عن المسائل والأحكام المتعلقة بالحدود والجنايات كما تكلم عنها فقهاء الشريعة وعلماؤها. في حديث اليوم يتحدث عن نوع آخر من الديات أو التعويضات، وقد سبق أن تبين لنا في المرات السابقة أن الخصومات أو المشاكل أو الجنايات أو الوقائع التي تحدث يمكن أن ينتج عنها قتل أو إصابة. هذا القتل ينقسم إلى قتل عمد، والذي يسمونه العمد العدوان، أو قتل خطأ أو شبه عمد. فإن كان عمدا يعني عامدا متعمدا كما يقال، فعقوبته الأصلية القصاص، من قتل يقتل إذا قتل نفسا بغير حق. فإن تنازل أهل القتيل عن القصاص انتقلنا إلى الدية، وهي تعادل 100 بعير، ثمن 100 بعير، 100 من الإبل. فإن تراضى الناس وعفوا عن كل الدية أو جزء من الدية فإننا ننتقل إلى قوله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وإن كان القتل خطأ أو شبه عمد فإنه يكون فيه الدية أو العفو الكامل أو العفو الجزئي عن جزء من الدية كما تبين لنا ذلك قبل ذلك. لكن يمكن أن يترتب على الخصومات أو المشاكل أو الحوادث إصابة وليست قتلا، يعني لا هو قتل عمد ولا قتل خطأ ولا شبه خطأ، إصابة. الإصابة يمكن أن تكون إتلاف لعضو أو أكثر من أعضاء الجسم، يمكن أن تكون الإصابة كسر بعض الأسنان أو قطع أصبع أو مجموعة من الأصابع أو كسر ذراع أو تلف لعين من العينين أو غير ذلك مما يمكن أن يقع من الإصابات المتنوعة. كذلك يمكن أن تكون الإصابة جرحا وليس كسرا ولا إتلافا لعضو. الجرح ينقسم إلى جرح نافذ عميق، وقد يكون جرحا سطحيا. الشريعة لم تترك أي نوع من الإصابات ولا من القتل ولا من الضرر ولا من التلف إلا وذكرت له حكما معلوما يرجع الناس إليه، بحيث لا نحتاج إلى تطويل مجالس الخصومة ولا مجالس القضاء العرفي ولا القضاء الرسمي ما دامت قامت الأدلة أو الشهود والقرائن أو البينة الشرعية كما يقال على أن فلانا قد أحدث هذه الإصابة أو هذا التلف أو هذا القتل، فننتقل مباشرة إلى بيان الحكم الشرعي، خصوصا في الصور السهلة الواضحة التي يعترف فيها المتهم اختيارا بدون إكراه ولا إجبار على ما قام به أو فعله. يعني لو واحد اعترف على نفسه وأقر اختيارا وطواعية بأنه أصاب فلانا أو أحدث به تلفا أو ضررا، تصبح المسألة منتهية واضحة. إذا نبين الحكم الشرعي ثم نطلب العفو، إما أن يعفو أو لا يعفو، فإن لم يعفو استحق ما قرره الفقهاء كاملا، وإن عفا ننظر في العفو هل عفا عن كل الحق أو جزء من الحق. وبهذا تكون الشريعة قد يسرت أبواب القضاء وحل مشاكل الناس والفصل في الخصومات التي تقع بينهم، ولا يصبح هناك مجال للاجتهاد البشري وتغيير حكم الله عندما تقع إصابة أو يقع تلف أو تقع خصومة أو أي نوع من هذه الأنواع. في حديث اليوم يقول، يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في المواضح خمس خمس من الإبل، رواه أحمد والأربعة، وزاد أحمد في مسنده: والأصابع سواء كلهن عشر عشر من الإبل. في بيان سابق تبين لنا أن الموضحة هي الشجة في الرأس أو الوجه بصفة خاصة التي تكشف العظم ولا تكسره. شوف دقة الشريعة، تكشف العظم ولا تكسره، يعني الإصابة ترتب عليها زوال الجلد وكشف العظم، سميت موضحة لأنها وضحت العظم الذي كان مستورا لكنها لم تكسر هذا العظم. إذن اللفظ عند العرب كان واضح المعنى، يحدد الإصابة بدقة بالغة قد يعجز عنها أي طبيب متخصص، أن الموضحة تكشف العظم ولا تكسره، يعني تزيل الجلد من فوق العظم. لما كانت الإصابة إتلاف عضو كنا نقول نعد الأعضاء، إذا الإصابة كسر أسنان فنقول أسنان الإنسان تساوي 32، فننظر في عدد الأسنان المكسورة أو التالفة ونقسم الدية الكاملة على 32 ثم نضرب الناتج في عدد الأسنان التالفة، تنتج الدية بطريقة سهلة وبسيطة يمكن أن يحسبها أي واحد ولو كان طفل في الابتدائي، يعني تحديد الدية سهل. لما كان الكلام على كسر أحد اليدين أو أحد الرجلين، يعني إتلاف رجل أو يد أو إتلاف عين، نقول يوجد في الجسم عينان ويدان ورجلان، إذن الدية تقسم على 2 من النوع الذي لا يوجد منه إلا عضوان في الجسم، فيصبح كل عضو له نصف الدية. لكن قطع اللسان دية كاملة لأنه لا يوجد إلا لسان واحد. لكن لما تكون الإصابات جراحات، الجراحات لا يمكن أن تنضبط إلا بضابط عام، يقال جراحة سطحية وجراحة نافذة. الجراحة النافذة نفذت إلى جهاز من الأجهزة الداخلية كالمعدة والكلية والقلب إلى آخره، أو أي مكان، ما دامت لم تحدث أو تفضي إلى الموت. لو أفضت إلى الموت يكون قتلا، لكنه قتل خطأ إلا إذا كان متعمد، وذكرنا هذا بالتفصيل قبل ذلك. المقصود هنا أنه يقول الموضحة التي توضح العظم، تكشف الجلد وتوضح العظم ولا تكسره، وهذا يطلقه العرب على الرأس والوجه بصفة خاصة. إذن هذه الإصابة تكون في الرأس والوجه الموضحة. يقول إذا كانت الإصابة في الوجه أو الرأس بصفة خاصة، وعادة ما يكون الوجه والرأس هو أكثر عرضة للإصابة من أي مكان في الجسم في أصل الخصومات، مكان المقصود بالضرب أو المواجهة وهكذا. يقول خمس من الإبل والأصابع سواء كلهن، يعني لا فرق بين أصبع وأصبع، كله سواء متساوي في الشريعة، لأن كل أصبع له وظيفة يعجز عنها غيره من الأصابع، وهذه حكمة الله في خلقها. لا يمكن لأي أصبع أن يقوم بوظيفة كاملة لأصبع آخر، يمكن أن يقوم بوظيفة جزئية، إذا قطع أصبع يقوم غيره بوظيفة جزئية لكنها لا تؤدى بصورة كاملة مكان الأصبع الذي تلف أو قطع. يقول هذا الحديث فيه بيان لبعض الأحكام، أهمها حكمان. الحكم الأول أن دية الموضحة نصف عشر الدية، يعني خمس من الإبل، الدية 100، الخمسة 1/20 يعني نصف العشر. فإن نزلت إلى الوجه فموضحتان لأنها أوضحته في عضوين، وإن كان بينهما حاجز فموضحتان ولو كانتا في الرأس وحده أو في الوجه وحده. يعني طبعا استنباط فقهي لطيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو قال في الموضحة خمس من الإبل كان ممكن واحد يزيل جلد رأس كامل أو وجه كامل أو وجه رأس ولا يكون عليه إلا خمسة من الإبل فقط. لكنه لما ذكر الحكم لما ذكر العقوبة قال في الموضحة خمس خمس من الإبل، فكرر كلمة خمس مرتين، فكان هذا التكرار واضح عند الفقهاء في أنه يعني أن الموضحة هي الموضع الذي كشف عظمه ولم يكسر وأزيل جلده، فإن فعلها في موضع من الرأس وفعلها الجاني في موضع آخر من الوجه فموضحتان، عليه خمسة عقوبة عن التي في الرأس وخمسة عقوبة عن التي في الوجه، بحيث لا يتساوى من يكشف جزء يسير من جلد الرأس ويظهر العظم ولا يكسره مع من كشف الرأس والوجه. لكن يقال إذا كشف حق وقعت موضحة في الرأس فيتساوي خمسة من الإبل، موضحة في الوجه تساوي خمسة أخرى من الإبل. يقول حتى لو وقعت موضحتان في الرأس، يعني من الجانب الأيمن في الرأس كشف جزءا ومن الجانب الأيسر في الرأس كشف جزءا آخر، إذن عليه خمسة من اليمين وخمسة من اليسار ما دام بينهما حاجز من الجلد المستور. والمقصود بهذه العقوبات أن تكون رادعة قبل الفعل وليست قاصرة على عقوبة بعد الفعل، وهذا من محاسن الشريعة أن يعطي عقوبة تجعل الإنسان آمنا على نفسه من أن يصاب في بدنه بفعل غيره وتصبح رادعة لكل من تهاون أو سولت له نفسه أن يصيب غيره بسوء. إذن ميزة العقوبة الشرعية أنها تردع قبل الفعل وتعاقب بعد الفعل، القوانين الوضعية فقط تعاقب بعد الفعل لكنها ليست رادعة. يعني واحد ضرب واحد فكان الجرح سطحيا في الرأس، حكم القاضي بشهر وغرامة 100 ولا 150، ثم استأنف فأخذ براءة، هذه العقوبة رادعة؟ ليست رادعة، هي عقوبة لكنها لا تحقق الردع الذي تقصده الشريعة لوقاية المجتمع من وقوع الحوادث والإصابات قبل أن تقع لا بعد أن تقع. إذن عقوبة الشرع القوية المقصود منها أنها تمنع وقوع العقوبة، لأن واحد حيكشف جزء من جلد رأس إنسان في خصومة أو مشكلة أو حادثة سيدفع قيمة خمسة من الإبل، يعني متوسط حوالي 15,000. 15,000، لا إذا كانت المسألة 15,000 يأتي إلى الإنسان الذي أخطأ في حقه بدلا من أن يصيبه في رأسه لا يبوس على رأسه ويسامحه مقابل أنه لا يغفر هذه القيمة. حتى ولو كان الأمر دنيويا لو لم تستطع نفسه أن تعفو لله تقربا إلى الله فستعفو خوفا من العقوبة الشرعية. إذن يصبح الإنسان محصور بين العفو الذي يتقرب به إلى الله مع القدرة والعفو الذي يجبر عليه بفعل الردع الذي أوجدته الشريعة حتى لا يحدث تلفا في غيره، خصوصا إن معظم هذه الخصومات إذا نظرت في سببها الأول ستجد أنه غالبا سبب تافه. حادثة قتل، وقعت قتل طفلين في العاشر من رمضان، قيل ان السبب لما سئل عنه خلاف على 24 جنيه. 24 جنيه يعني قتل طفل ب12، مسألة صعبة. حتى ولو اوقع القاضي عقوبة السجن المؤبد، ايه قيمة السجن المؤبد بعد قتل طفلين؟ طب ما كانت تعلن العقوبة الشرعية القصاص التي قال عنها القرآن ولكم في القصاص حياة، مع ان القصاص موت لكن القرآن يقول هذا الموت هو الحياة، هو الوسيلة التي تحفظ بها حياة البشر وتكون آمنة. لأنه لما يلاحظ أن العقوبة الشرعية رادعة سوف يمتنع قطعا عن الوقوع في مثل هذا. إذا كانت المسألة تبدأ مجرد ما واحد يجلف رأس واحد ويكشف حتة من العظم، يشيل الجلد ويكشف عظم، ولو كانت تساوي يعني قطر 2 في 2 ولا 3 في 3 يدفع 15,000. إذن لا تصبح المسألة، لكن الناس فاهمة أنه المسألة سهلة، المحاكم مش هتعمل لك حاجة، وأحسن شيء أنه يصرف عليك ويدويك، يصرف عليك ويدويك تطلع لها مثلا بمية بمية وخمسين لو زادت، وتصبح المسألة سهلة وكل يوم يقبض له واحد. ولذلك في كثير من حالات الإهمال والتساهل والتفريط، أن يمكن أن شاب متهور يركب سيارة ويقتل بها إنسانا لأنه يعلم أن المسألة في النهاية فلوس ومحدودة، ويمكن أن يتحايل على القانون، ويمكن أن يفعل أشياء كثيرة فيصبح مستهترا بحياة الناس. الشريعة تضع هذه العقوبات التفصيلية بحيث لا تترك شيئا من الجنايات التي تترتب على الخصومات بين الناس إلا وتضع لها حكما محددا وعقوبة مقننة ومقدرة ومحددة. يقول ديتها نصف عشر الدية، خمس من الإبل، فإذا نزلت إلى الوجه يعني كانت الإصابة في الرأس ثم أحدث مثلها في الوجه فموضحتان يعني عقوبة 2 يعني 10 من الإبل يعني في حدود 30,000. طبعا 30,000 في كثير من الحالات يمكن أن تدفع مقابل قتل حتى في المجالس العرفية، لكن الشريعة تضحى مقابل أنه بس يكشف الجلد في الوجه أو في الرأس أو مكانين في الرأس أو مكانين في الوجه ويظهر العظم. يقول أما أصابع اليدين والرجلين فتقدم أن دية كل أصبع 10 من الإبل، فأصابع اليدين فيها دية كاملة وهي 100 من الإبل ومثلها أصابع الرجلين. الأصبع في نظر الشريعة الأصبع الواحد قيمته تساوي تقريبا 30,000. كونه يكسر أصبع إنسان يتلفه ويدفع 30,000، هذا من أعظم صور التكريم للإنسان والحفاظ على حقوق الإنسان التي يتشدق بها العالم ولا يحقق منها شيئا. هذه فعل حقوق الإنسان في الإسلام، أن يكرم هذا التكريم ويذهب إلى كل مكان وهو آمن على نفسه، هو آمن على نفسه. وهذا له نظائر ستأتي في عقوبات أخرى، لأن الشريعة لم تقف عند عقوبة الجنايات والقتل والإصابات والتلف والجروحات فقط، وإنما يمكن أن تتصور لما تضيف الحدود الأخرى والعقوبات الأخرى كيف يكون المجتمع آمنا ويصبح في ظل الإسلام كل إنسان يستطيع أن ينام وباب بيته مفتوح، لأن هذا الأمان الذي يوفره الإسلام هو أصل السعادة التي يبحث عنها البشر. السعادة ليست مالا وليست مناصب، وإنما السعادة أن تعيش آمنا مطمئنا. ولذلك القرآن لما أراد أن يصف أسعد الناس قال وضرب الله قرية مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة. هذا الأصل، أن تعيش آمنا مطمئنا، هذه السعادة. وإلا الإنسان في ظل المشاكل والاضطرابات والأمراض النفسية والعصبية والعضوية والصراع على الحياة لا يدرك السعادة، مهما أدرك مقومات أخرى يعتقد الناس أنها سعادة لا تسعده، لا المال يسعده ولا المنصب يسعده ولا أي شيء يسعده في الحياة إذا لم يدرك السعادة التي هي الأمن والطمأنينة. الأمن والطمأنينة الظاهرة والباطنة، يعني راحة القلب وراحة البدن والأمان على النفس من أن يصيبها ضرر بغير حق. لما تضيف العقوبات الأخرى ستجد كما قلنا في المحاضرة السابقة أن السارق تقطع يده إذا أقيمت البينة الشرعية على أنه مستحق لقطع اليد، ثبتت السرقة بضوابطها الشرعية. لك أن تتخيل عندما يصبح الناس سيجدون بينهم رجلا في الشارع مقطوع اليد. كل من لا يعلم سيسأل، انت خير ايدك ملح، انت كنت مريض؟ فيعلم الناس جميعا ان هذا قطعت يده في سرقة، فيصبح دعاية متحركة وردع متحرك في كل مكان يصل اليه. ومع ذلك فان الشريعة تقول هب ان هذا الانسان عنده من القسوة ومن الانحراف ما يجعله يستمر في السرقة باليد الاخرى، تقطع اليد الاخرى فيصبح بدون يدين، لانه وضع النعمة في غير ما خلقت له. فيصبح هذا الردع في الاسلام ردع كافر لتحقيق الطمأنينة. الانسان ينام ويستريح ويسعد ويأمن ويطمئن في ظل احكام الشريعة، ولا يخاف من تطبيق شريعة الله الا من هو متلبس بمخالفتها ويخاف ان تقع العقوبة عليه. لان الانسان المستقيم يخاف من الشريعة، بالعكس الشريعة تحميه. لكن انت الان انسان لا تأكل الا الحلال، فلماذا تخاف من اقامة حد السرقة؟ ما دام لن يصيبك اذى بهذا الحد بل يحميك. بل اننا نذهب الى ابعد من هذا، وهذه نظرة واسعة شاملة ينبغي ان تكون واضحة، نذهب الى ابعد من هذا بكثير. نقول ان اقامة حد واحد فقط هو حد السرقة يكفي لإعادة توزيع الثروة في المجتمع توزيعا عادلا، ما للسرقة وما للتوزيع. لأن السرقة الظاهرة والباطنة في اختلاف وغير اختلاف وصور مختلفة متنوعة، عندما يقوم هذا الحد سيصبح الناس ليس أمامها إلا الأبواب الحلال فقط. الفتنة الكبرى الآن في غياب هذا الحد وهي عقوبة من الله، إيه؟ لأن تعطيل الحدود يترتب عليه عقوبات أشد من الحدود من الله تنزل، وإن كان بعضها قد يكون غير منظور. الفتنة الكبرى الواقعة الآن أن الذي يحصر نفسه في البحث عن الحلال فقط يبقى في غالبا في مرتبة من الحالة المادية تحت المتوسطة أو المتوسطة، لكن الذي يتوسع في الحرام يمكن ان يصل الى ابواب كثيرة من جمع المال الحرام. فيصبح هذا الذي توسع في الحرام وادرك هذا المال فتنة لمن لم يدرك. يصبح توزيع الثروة في المجتمع في غياب حكم شرعي واحد غير عادل. الذي يأكل حراما جمع الحرام وان كان سيعاقب عاجلا او اجلا عليه من الله، لكنه جمع الحرام فأصبح فتنة لمن يقتصر على الحلال. صاحب الحلال يشعر ان المسألة في الوضع الطبيعي، لكن صاحب الحرام متوسع. لو ان الحد الشرعي قائم كان هذا يحقق مقاصد شرعية اخرى كالمقاصد التي تحققها بعض الاحكام، مثلا عندما تجب الزكاة على الذهب المكتنز ولو في صورة حلي. فورد سؤال، حتى السؤال تكرر كثيرا وجاء له نظائر متكررة في إذاعة القرآن الكريم وفي محاضرات وفي مواقع مختلفة، ان الذي يكتنز او تكتنز ذهبا ستأكله الزكاة، يعني سنويا ستدفع 2.5 والذهب لانه مكتنز لا يزيد 2.5، اما ان تكون سيولة نقدية واما ان تكون ذهبا من جنس الذهب، يعني تخرج 2.5 جرام عن كل 100 جرام من الذهب الذي عندها او من الذهب الذي عندك. معنى ان الزكاة بمرور الوقت ستأكل هذا الذهب. الناس لما تسأل هذا السؤال تعتبر ان هذا مسألة خطيرة، يعني كأن الشريعة تجعل الزكاة تأكل الذهب. فالجواب الدقيق أن الشريعة تتعمد إلى أن تجعل الزكاة تأكل الذهب المكتنز، هذا من مقاصد الشريعة أنها تأكله. ولا يقال من مقاصد الشريعة ندافع عن الشريعة فنقول لا الشريعة لا تقصد أنها تأكل الذهب، ده المسألة خفيفة واثنين ونص ومسألة، لا لا تقصد وتتعمد أنها تأكل هذا الذهب المخزون المكتنز، لأن الشريعة تريد أن تحارب اكتناز الذهب دون أن تحرمه، يعني لا تحرمه لأنه حلال لكن تحارب اكتنازه. لأن اكتنازه ماذا يعني؟ يعني أمور كثيرة أهمها أمران، وهذا من محاسن الشريعة. الأمر الأول أن اكتناز الذهب يعني أن هذا الذهب لا يساهم في زيادة الإنتاج ولا في فتح مجالات عمل وفرص عمل للناس الفقراء وغيرهم. والمقصد الثاني أن مكتنز الذهب ماذا يعني هذا بالنسبة له؟ أنه قد استوفى جميع المتطلبات المادية في حياته وأصبح عنده مال زيادة مدخر فاكتنزه في صورة ذهب، وخاف عليه من أنه يخاطر به في تجارة أو صناعة أو زراعة مع أن هذا يفيد وهذا من مقاصد الشريعة، فخاف عليه من التلف أو من عدم قدرته على استثماره فآثر أن يكنزه فلا يعطيه لغيره ليستثمره، ولا يمارس بنفسه استثمارا له في زراعة أو تجارة أو صناعة ولا يتصدق به. فمثل هذا عند الشريعة ينبغي أن تسلط عليه الزكاة لتأكل منه هذا الذهب دون أن يكون ذلك حراما، لأن مقاصد الشريعة الدنيوية والأخروية لم يحقق منها شيئا. لا هو الذي استثمر بنفسه فحقق فرص عمل وزيادة في الإنتاج وتنمية لثروة بلده في زراعة أو صناعة أو تجارة أو غيرها أو عقارات أو أي شيء، ولا هو الذي أعطاه لغيره بعقد ليستثمره له خوفا من أن هذا المال يضيع، ولا هو الذي تصدق به ليكون له عند الله. إذن هذا إنسان أناني يكتنز المال، لا ينظر إلى حاجة غيره، لا يشعر بفقر الفقير، لا يساهم في زيادة الإنتاج، مال معطل مكتنز، لا يحب إلا نفسه، لا يحب لأخيه ما يحب، لا يحقق أي مقصد شرعي من المقاصد لا الدنيوية والأخروية. فهذا فعلا الشريعة تتعمد أن تجعل الزكاة تسلط عليه، فإذا خاف على هذا المال من أن الزكاة تأكله فليبادر إلى استثماره وتنميته بحيث أن نماء هذا المال يزيد عن نسبة 2.5% التي تأخذها الشريعة بالزكاة، فهو يستفيد ويخرج الزكاة. فالشريعة تجبره على أن يستثمر هذا المال لينفع غيره وليؤدي حق الله في هذا المال وهو الزكاة، فيحقق الغرضين في وقت واحد. انتقل بعد ذلك إلى بيان حكم آخر متعلق بالعلاقة بين المسلم وغير المسلم. نحن الآن نتكلم عن الإصابة والحوادث وإتلاف الأعضاء وإصابة والجرح النافذ والجرح العميق، لكن هذا قد يقع بأي صورة من صور ابتداء من القتل وانتهاء بأقل إصابة بين مسلم وغير مسلم. فهل تكون نفس الأحكام منطبقة كما هي منطبقة عند المسلم بين المسلمين؟ وهل هذه التفرقة التي جاءت بها الشريعة في بعض الأحكام تعد تفرقة عنصرية أو تعد تعصبا أو تعد من المساوئ؟ لأن بعض الناس قد يدعي هذا أو يزعمه، لكن عندما ننظر في مقاصد الشريعة ونفهم مقاصد الشريعة نستطيع أن ندافع عن الشريعة بل أن نظهر محاسن الشريعة أمام الآخرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين. طبعا لما بيحضرش درس الثلاث وما بيقرأش في كتب العلم ممكن يقرأ هذا الحديث في أي كتاب فيقول سبحان الله، يعني الناس دول بيفهموا 50% وإحنا بنفهم 100%، لأن نص الحديث يقول عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين. طبعا كلمة عقل هنا ليست العقل المفكر، حد يفهم ان يعني احنا واخدين 100% وواخدين 50 على طول، لا، العقل هنا من العاقلة ويدية، هذا قد تكلمنا عليه قبل ذلك، لأن العقل في أصل معناه اللغوي هو قيد على الإنسان، قيد على الإنسان، العقل قيد لأنه يعقله أي يقيده، قيد عليه يمنعه من الشر، وقيد عليه يقوده إلى الخير، وقيد عليه في التفكير يجعله لا يستطيع أن يفهم ما وراء طاقة وحدود هذا العقل. إذن هو قيد عليه منع من الشر، وقيد عليه دافع إلى الخير، وقيد عليه يعني يحده في فكره فلا يستطيع أن يفكر أبعد مما خلق له، يعني طاقة العقل في التفكير لها نهاية، وليس العقل فقط بل كل جوارح الإنسان لها حدود تنتهي إليه. العين لا ترى إلا شيء مفتوح، فإن وضع أمامها جدار تتوقف الرؤية. اليد لا تمتد أكثر من طول الذراع، الرجل لا تمتد في الخطى أكثر مما تطيقه. الإنسان في سرعته عندما يجري لا يستطيع إلا في أقصى معدل له ثم لا يزيد عليه، يعني لا يسابق سيارة أو طائرة. كل جزء في الإنسان، الأسنان عندما تكسر الطعام تكسر مثلا عصب في اللحم، لكن لا تستطيع أن تكسر سيخ حديد. فكل عضو في جسد الإنسان أو كل جارحة أو حتى عضو فيه له طاقة ينتهي إليها بما في ذلك العقل والقلب وسائر الجوارح. فهنا يقول عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين. ظهر من الكلام أن الكلام عن الدية، وأن هناك تفريقا شرعيا بين ما يستحقه القتيل إذا كان مسلما وما يستحقه القتيل إذا لم يكن مسلما، إذن هنا تفريق، فلا بد أن نسلم بأن الشريعة في بعض أحكامها تفرق بين المسلم وغير المسلم، لكن لا بد أن نفهم لماذا تفرق وما هي الحكمة الشرعية من وراء هذه التفرقة، بحيث لا تستعمل إعلاميا بأن الإسلام يدعو إلى التفرقة العنصرية وفي نفس الوقت يقول الأسود والأبيض والأعجم والعربي وكله سواء، لكن في بعض أحكامه يفرق. ويقول دية المعاهد نصف دية الحر، في رواية أخرى دية المعاهد نصف دية الحر. إذن أمامنا كلمة أهل الذمة نصف دية المسلم، والآن أمامنا كلمة المعاهد نصف دية الحر. ويقول في رواية النسائي عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها. إذن معناها الآن أن هذا الحديث في أحكام لطيفة ومهمة ومفيدة، تبين أن الرجل من أهل الذمة له نصف دية المسلم، وأن المعاهد له نصف دية الحر، وأن المرأة ليست مطابقة للرجل في الدية مطابقة كاملة. إذن التفرقة على أساس الدين في هذه المسألة موجودة في النص الأول والثاني، والتفرقة على أساس الجنس ذكر وأنثى موجودة في النص الثالث. إذن نحن الآن أمام قضيتين من أخطر ما يكون، قضية تفرق على أساس الدين، وقضية تفرق بين الرجل والمرأة. وطبعا العالم كله الآن بيموج بالكلام عن حقوق المرأة وحقوق الإنسان. إذن إحنا الآن أمامنا مطبين، مطب يتعلق بالتفرقة على أساس الدين، هل يمكن أن يستغل من أعداء الإسلام استغلالا فاسدا، ومطب وموقف آخر متعلق بالتفرقة بين الرجل والمرأة، والعالم الآن بينادي على أن المرأة لا يفرق بينها وبين الرجل في الحقوق الواجبة. إذن لابد أن تكون هناك حكم شرعية وراء هذه الأحكام. سننظر أولا في تعريف المفردات الواردة حتى يكون الكلام بعدها واضحا. أهل الذمة ناس كفار غير مسلمين أقرهم الإسلام على ما هم عليه من الكفر، لم يجبرهم على الدخول في الإسلام. طبعا هم في مجتمع مسلم يعيشون في المجتمع المسلم، أقرهم الإسلام على ما هم عليه، وأبرم معهم عقدا يلتزمون فيه دفع الجزية والتزام أحكام الإسلام الظاهرة في المجتمع المسلم. إذن هناك إضافة أخرى حتى في تفسير اللفظ، أن ليست المسألة فقط أن يأخذ نصف الدية إذا قتل، وأيضا يدفع الجزية، يعني يدفع جزية سنوية ويأخذ نصف الدية. يعني التفرقة أضيف إليها شيء آخر مزيد من التفرقة، هو أنه يدفع الجزية، والمسلم لا يدفع جزية. إذن الرجل من أهل الذمة الذي له عقد له ذمة عندنا يدفع الجزية سنويا، كما قال القرآن الكريم: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إذن يقول: قاتلوا اليهود والنصارى إلى أن تبرموا معهم عقدا يدفعون بموجبه الجزية وتقرونهم على ما هم عليه، يبقى على نصرانية ويهودية، يعني لا يجبر على الإسلام لكن يدفع الجزية ويحترم تقاليد وآداب الإسلام. هذا تعريف أهل الذمة، وكلمة الذمة واضح يعني له في ذمتنا عقد. إذا نفهم من هذا أن أهل الكتاب غير أهل الذمة، دي معلومة مهمة. أهل الكتاب كل طائفة أو قوم نزل عليهم كتاب سماوي، يسمون أهل كتاب، يعني يتبعون كتابا أصله نزل من عند الله. إذن اليهود أهل كتاب لأنه نزلت عليهم التوراة، النصارى أهل كتاب لأنه نزل عليهم الإنجيل. من داخل أهل الكتاب لو حاربنا أو قاتلنا أو جاهدنا قوما من أهل الكتاب وأقمنا معهم عقدا يدفعون به الجزية ويعيشون في المجتمع الإسلامي، يسمى بعد ذلك أهل ذمة. إذن أهل الذمة جزء من أهل الكتاب، لكن يختلفون عن بقية أهل الكتاب بأن لهم عقد مع المسلمين يدفعون به الجزية ويعيشون في المجتمع المسلم. المعاهد، كلمة معاهد يعني بيننا وبينه معاهدة، يعني عهد. هذا المعاهد هو الكافر الذي أعطي أمانا وعهدا يحرم به قتله ورقه وأسره. إذا المعاهد هو كافر، لكن هذا الكافر دخل المسلمون في بلد من البلدان فلم يستطيعوا أن يفتحوها عنوة، فتم الصلح بمعاهدة. هذه المعاهدة ترتب عليها أن هذا الكافر باسمه أو مجموعة من الكفار، هم القوم الفلانيين أو البلد الفلاني، بيننا وبينهم معاهدة، سواء معاهدة مؤقتة كالتي بيننا وبين إسرائيل، أو معاهدة طويلة المدى، أو معاهدة دائمة. هذه المعاهدة يترتب عليها أن هذا الكافر يحرم قتله ورقه وأسره. ولاحظ هنا احترام الإسلام للمعاهدات والعهود، أنه إذا وقع المسلمون هذه المعاهدة فهذا الكافر حتى مع القدرة على قتله لا يقتل، مع القدرة على أسره لا يؤسر، مع القدرة على رقه واستعباده ليصير عبدا رقيقا لا يسترق، طالما هناك معاهدة. أما إذا انفسخت المعاهدة، ذكر القرآن يقول: فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. هذا الوفاء الذي في الإسلام، هذا المعاهد. ودية المرأة نصف دية الرجل في القتل وفي كل الديات التي تزيد عن الثلث، يعني إذا أصيبت المرأة في عينها فلها نصف دية الرجل، يعني ربع دية، لكن إذا أصيبت في عينها ولسانها، عين وقطع لسان أو لسان فقط، يبقى لها دية كاملة، لها نصف الدية كالرجل. لكن لو شيء دون الثلث ككسر الأسنان ونحوه، أشياء أقل من التلف أو المغيحة التي تكلمنا عنها، فالمرأة كالرجل، فيما يقل عن الثلث، يعني الى 33 رأس من الابل المرأة كالرجل. اذا اصيبت اصابات تؤدي الى ثلث الدية او اقل فهي كالرجل، اذا زالت عن الثلث لا تأخذ الا نصف الرجل. اذا لابد ان تكون هناك حكمة من وراء هذا المعنى. قبل ان نتكلم عن الاحكام المستنبطة او المأخوذة، ننبه على المسألة الاصلية وهي التفرقة على اساس الدين والتفرقة على اساس الجنس ذكر وانثى. العلاقة التي بين المسلم وغير المسلم في المجتمع المسلم، العلاقة النظامية التي تقيمها الدولة المسلمة، وليست علاقة الافراد اللي هي الحقوق والجوار لا، العلاقة التي معنا الان هنا. المسلم يدفع الزكاة وغير المسلم ليس عليه زكاة. المسلم يجاهد ويحمي هذا البلد الذي يعيش فيه وتحكمه دولة مسلمة او حكومة مسلمة، وغير المسلم ليس عليه جهاد ولا قتال ولا دفاع. غير المسلم عليه ان يدفع الجزية فقط. اذا الاعتبار الاول ان ما يتحمله المسلم في البلد المسلم اضعاف 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 ما يتحمله غير المسلم في نفس البلد. يعني انت كمسلم في ظل احكام الشريعة ووجود الجزية والزكاة تدفع الزكاة ويعفى منها غير المسلم لانه لا زكاة عليه، وتخرج لتقتل في الجهاد دفاعا عنه وهو مقيم في بيته مع امرأته. اذا انت الان عقد الحماية الذي بسطه الاسلام على اهل الذمة في داخل المجتمع المسلم وعلى المعاهدين، عقد الحماية هذا له ثمن. الان عندنا مثلا في الحج عن الغير يمكن للمسلم ان يدفع تكلفة حج كامل وينيب عنه من يحج مكانه العجز. اذا معناها ان الحج عن الغير، مع ان الحج عبادة وليست قتال، لابد ان اذا اردت ان تنيب الغير عنك في الحج تدفع له تكلفة كاملة، مثلا 15,000 12,000 10,000 7,000، المهم انك ستدفع تكلفة كاملة ليحج عنك مع انه ذاهب للحج وليس للقتل. طيب الجهاد عن الغير كم يدفع فيه لما تحب تأجر واحد يروح يجهد عنك؟ المفترض انه راح يموت، راح يجهد يقتل. اذا لو كلف غير المسلم انه يدفع حصة مقابل الجهاد عنه وحمايته فيظل امنا مطمئنا محميا في داخل المجتمع المسلم بدون ان يقتل ولا ان يتعرض للقتل ولا ان يخرج الى الميدان، اذا هذه الحماية هي من اعظم محاسن الشريعة. ويدفع جزية ولا يدفع زكاة، فلو قلنا بان الجزية مقابل الزكاة تصبح الحماية مجانا. الامر الثاني ان هذا الرجل من اهل الذمة لا يقيم، وهذا من لطائف الشريعة، لا يقيم في شريعته حكم الله. يعني لو كافر اتى الكافر هيدفع له دية؟ لا، ممكن تعويض وممكن عقوبة زي القوانين الوضعية كده احنا واخدينها منهم. فلو اراد ان يحتج علينا بهذا الحكم نقول له انت لو قتلك واحد كافر زيك هيدفع لك كام؟ لو قتلك مسلم هتاخد نصف الدية، يعني متوسط حوالي 150,000. طب لو قتلك كافر في بلد كافر، نظيرك او قريبك الكافر في اي بلد لو قتل يدفع له كام؟ ولا يمكن عشر هذه القيمة او ربع هذه القيمة. اذا معناه انه في ظل الاسلام لا يأخذ اقل وانما يأخذ اكثر. ثم بعد ذلك ننظر الى اعتبارين مهمين. نقول له انت تريد ان تأخذ محاسن الاسلام وانت لا تؤمن به؟ لو امنت تأخذ دية كاملة، يبقى ده بالنسبة له اغراء ولا لا؟ اغراء. انت تريد ان تنتفع بمحاسن شريعتنا كاملة وانت لا تؤمن بها؟ الشريعة احسنت اليك فتعطيك نصف الدية، مع انك تقابل هذا الاحسان بان تكفر بهذه الشريعة التي اعطتك هذا العطاء، هذا الحق. اذا انت الان امام قانون لا تعترف به ويعطيك نصف الدية، هل يوجد اي واحد في اي دولة في العالم يستطيع ان يجاهر بانه لا يعترف بدستور البلد الذي يعيش فيه؟ اي واحد في اي مكان في العالم يقول انا لا اعترف بدستور البلد الذي اعيش فيه، انا كافر بهذا الدستور، انا اجحد هذا الدستور، هذا الدستور باطل. بل ان الدستور في سائر بلاد العالم يقسمون على احترامه وتوقيره، مش ده اللي حصل؟ فلو نظرنا الى دستور الشريعة، رجل يجاهر بانه لا يؤمن بهذا الدستور ولا يعترف به ولا باي شيء فيه، اذا هو ضمنا لا يعترف بالدية التي قررها هذا الدستور. فاذا اعطيناه نصف الدية يقول طيب انتوا فرقتوا بيني وبين المسلم ليه؟ طب وانت معترف بحكم الدية اللي في هذا الدستور؟ طب لماذا تعترف به فقط دون سائر الاحكام؟ اذا مقصود الشريعة هنا في هذا التفريق هو تنبيه هذا الكافر الى ان هذا الاحسان مقابل الإساءة المتكررة التي تصر عليها بالكفر بهذا الدستور الذي أعطاك نصف الدية. إذن هي في الحقيقة ليست تفرقة، لأن أي دستور آخر في العالم لو أعلنت أنك تحتقر هذا الدستور، لا تؤمن به، لا تعترف به، وأنت من أحد الرعية، لا تستحق أن تقيم في هذا البلد وأنت لا تعترف بدستوره ولا تؤمن به ولا تعترف ولا تحترمه. إذن هذا العطاء من الشريعة هو من قبيل الإحسان مقابل الكفر والإساءة بهذا الدستور الذي أعطاه، وهو أيضا إغراء له بأنك لو آمنت بهذا الدستور فسوف تعطى كل الحقوق الكاملة التي فيه. المعاهد الرجل الكافر الآخر ينطبق عليه نفس الكلام ويزيد عليه شيء آخر، وكذلك على أهل الذمة. المسلم الذي يقتل غير مسلم او يصيبه بإصابة من الإصابات، لو قتل مسلما او اصابه فهذا واضح فيه انه لا يستطيع ان يقول انا كنت متأول وكنت معتقد انه يجوز. لكن لو قتل غير المسلم قد يكون تأول، لما وجد فرصة ان يقتل الكافر او حصلت خصومة بينه وبين الكافر فقتله، قد يكون متأول ان قتل الكافر ليس عليه عقوبة، او ان قتل الكافر يحل، خصوصا ان الدية لا تقوم مطلقا في ميدان الجهاد. يعني انت الان هذا الكافر بدون المعاهدة حلال الدم في ميدان الجهاد، وكلما قتلت في ميدان الجهاد كفارا اكثر
تقربت الى الله اكثر حسنات. فاذا قتلته بعد المعاهدة دفعت له نصف الدية. اذا قتل الكافر في ميدان الجهاد عبادة، وقتله بعد ابرام معاهدة جناية. اذا الشريعة نظرت الى هذا الكافر قبل ان يوقع على المعاهدة، كان يقتل في الميدان، وعلى العكس تتقرب الى الله بقتله. فاذا نفس الكافر الذي كنت تحاول قتله في الميدان في ميدان الجهاد وقعت المعاهدة ولم تستطع قتله، ثم قتلته بعد المعاهدة، معناه انك انت انتقل من قتل كنت تتقرب به الى الله الى قتل اصبحت معاقبا عليه ووقعت في جناية قتل. اذا النصف الدية في مراعاة لحالة المسلم النفسية. هو كان يتمنى ان يقتل هذا الكافر في الميدان، لكن بابرام المعاهدة اصبحت نصف الدية. فاذا نطق هذا الكافر بالشهادتين اصبحت الدية كاملة لو قتلته. اذا نحن الان امام رجل في ميدان الجهاد نتقرب الى الله بقتله، اذا اقام معاهده وبقي على كفره نعطيه نصف الدية، اذا نطق بالشهادتين نعطيه دية كاملة. اذا المسألة منطقية وطبيعية واضحة، انه يقتل في الميدان تقربا الى الله يعطى نصف الدية بعد المعاهدة، يعطى الدية الكاملة اذا نطق بالشهادتين ودخل في الاسلام. اذا هذا التسلسل هو من اعظم محاسن الشريعة. المرأة وحقوق المرأة، المرأة لها الى ثلث الدية مساومة عن الرجل، ما زاد عن الثلث لها نصف دية الرجل. تفرقة هذه موجودة في مجموعة من الاحكام في الشريعة، واذكر اننا ضربنا مثالا بالتفرقة الواضحة الموجودة في الميراث. احكام المرأة في الميراث التفرقة فيها متحققة مرتين، مرة بينها وبين الرجل، ومرة بين المرأة والمرأة، باختلاف صفة المرأة. صفة المرأة يترتب عليها اختلاف القيمة التي ستأخذها من الميراث، النسبة المئوية. إذا التفرقة المتحققة مرتين فيها حكمة بالغة عجيبة، لأن دعاة حقوق المرأة يتشدقون بهذا الكلام، وكلام سطحي فارغ هواء لا قيمة له، لأنه مع الدراسة المتأنية والتفكر والتدبر المرأة تحصل في الإسلام على حقوق مالية أضعاف ما يحصل عليها الرجل. لا توجد على وجه الأرض شريعة ولا قانون وضعي يعطي المرأة ما يعطيه الإسلام. لما تقرأ في آية الميراث تجد مثلا للذكر مثل حظ الأنثيين. طبعا الناس المغرضين وأعداء الإسلام جهلة، وكثير من الناس يقول الذكر من حظ الأنثيين. طب ليه كده؟ يعني هي ذنبها إيه؟ مش ربنا اللي خلقها امرأة؟ ما كان ممكن يخلقها رجل وتاخد، يعني هو خلقها امرأة، لكن ليه الذكر من حظ الأنثيين؟ المرأة تأخذ هذا النصف كاملا خالصا نقيا لا يشاركها فيه احد، والرجل يأخذ هذا الضعف وعليه مجموعة من الالتزامات المالية تستهلك هذا الضعف بكامله، لا يبقى له منه شيء. يعني ايه؟ المرأة تأخذ نصيبها من الميراث وتدخره ولا تنفق منه شيئا، لا قليلا ولا كثيرا، ان ارادت تتسلم مثلا اليوم نصيبها من الميراث 50 والرجل نصيبه 100، تأخذ 50 تحتفظ بها ان ارادت مدى الحياة، او تنميها او تفعل بها ما تشاء. الرجل يأخذ الضعف 100 ويقال له عليك النفقة،
وعليك سائر الالتزامات من اي نوع على من تعول. اذن المية التي سينفق منها الالتزامات الشرعية التي عليه اكثر ولا الخمسين المدخرة؟ خمسين المدخرة. اذا المرأة تأخذ النصف ملكا خالصا دون اي التزامات شرعية، لان المرأة لا يجب عليها النفقة على احد، لكن الرجل يأخذ الضعف على نفقة على زوجة وعلى اب وعلى ام عاجزين عن الكسب وعلى ابناء، وقد يكون على اخوات بنات، وقد يكون على غير ذلك، كل هذا من المية. فلو جعلت الشريعة النفقة مناصفة بين المرأة والرجل كالميراث وساوت بينهما في الميراث، تصبح المرأة هي الخاسرة. يعني لو جعلت المساواة، لأنه الآن المرأة التي تخدع الآن وينادى عليها بالحقوق، حقوق المرأة حقوق المرأة حقوق المرأة، ما الذي يمنع أن ينادى على أن المرأة أيضا تتحمل في النفقة بالتساوي، ليس من قبيل الإحسان ومساعدة الزوج، ولكن من قبيل إقامة حق المرأة كاملا. طالما ستتساوى، إذا ما تأخذه يقابله ما تعطيه. فلو قلنا المرأة تقتسم النفقة مع الرجل اقتساما كاملا، يا سلام، يعني لو واحد يصرف الشهر 500 أو 400 أو 300 أو 1000 أو أكثر أو أقل، يصبح مطلوب منه 50% فقط، وزوجته مطلوب منها 50%، مع ملاحظة أن الشريعة التي أعطت المرأة هذه الحقوق تقول الرجل المسؤول عن النفقة هو المسؤول عن السعي وكسب القوت، والمرأة تجلس في بيتها معززة مكرمة لا تخرج إلا لضرورة، ولها نفقة وهي جالسة في بيتها، ولها نصف الميراث تأخذه، وتأخذ كل حقوقها المالية التي قررتها الشريعة، وتجلس في البيت بدون أن تبذل جهد السعي والكسب الذي قد يكون شاقا في كثير من الحالات. هذا التفريق له نظير أيضا فيما بين المرأة والمرأة، وله نفس الحكمة. الإسلام أوصى ببر الأم، وهي أكثر إنسانة على وجه الأرض مستحقة للبر حتى قبل الأب، لكن لما قسم الميراث وجدنا الأم تأخذ من ابنها المتوفى السدس أو الثلث، لكن السدس هو الأصل، والبنت تأخذ النصف. وكان يفهم ابتداء ان البر يقتضي ايه؟ الام التي اوصى عليها الاسلام دائما اول ما يموت الابن يمكن نتوقع تاخد 90% من المراه، على حسب النصوص الوارده في بر الام، لانها اعظم الناس استحقاقا للبر من البشر من الاقارب. فلما يقسم تعطى السدس فقط، فنقول سدس وهي اولى الناس بالبر والصحبة، والبنت النصف وهي لا تساوي مرتبة الأم لا في قليل ولا في كثير. لكن الحكمة الإلهية البالغة أن الأم لا تصير أما إلا بعد أن تكون زوجة، ولا تصير زوجة إلا بعد أن تكون بنتا. إذن يفترض أنها مرت في الميراث بمرحلة البنت فأخذت النصف وهي محتاجة إلى أن تستعد لحياة زوجية قادمة، فاحتاجت إلى المال وهي بنت أكثر حتى لا تضيع في المجتمع وتتسول وقد تبذل شيئا من حيائها أو عرضها مقابل المال، فصانها الإسلام وهي بنت فأعطاها النصف لأنها بحاجة إلى المال والحماية، ثم صارت زوجة فأعطاها الثمن أو الربع بحسب إن كان له ولد أو لم يكن له ولد، ثم طعنت في السن فصارت أما ومات أحد أبنائها قبلها فأخذت سدسا فجمعت النصف والثمن أو الربع والسدس وأخذت جميع الأنصبة، وكانت النهاية السدس هو آخر نصيب
حصلت عليه بعض الأنصبة السابقة، وأخذت وهي أم السدس، وأخذت وهي زوجة أكثر، لأن الزوجة يغلب أن يكون لها زوج واحد، لكن الأم لها كم ابن؟ قد يكون لها أبناء كثيرون. إذن السدس ده سدس تجميعي، يعني قد تعمر الأم فيموت أبنائها الستة في حياتها فتأخذ سدس من كل واحد، ومع ذلك أخذت سدس وهي في مرحلة لا تحتاج فيها إلا إلى القليل من المال، لأن المسؤولات الدنيوية غالبا عند مرحلة الأمومة تبدأ تتقلص، وإلا فلو أخذت السدس من ابنها في حياة زوجها أصبح هذا السدس منحة، لأن الزوج ما زال موجود والنفقة ما زالت موجودة قائمة والابن اللي مات، فأخذت هذا السدس منحة، يعني شيء من الله تكريم، لكنها ليست حاجة لأنها ما زالت تحمل صفة الزوجية وصفة الأمومة. المقصود أن التفريق الذي تضعه الشريعة في كل الأحكام لا بد أن يكون من ورائه حكمة بالغة، حكمة إلهية، سواء علمناها أو جهلناها. فلما أراد القرآن أن يقرر هذا بحيث لا تصبح المسألة مجرد كلام، طرح هذا المفهوم أو هذه الحقيقة القرآنية. لو سألنا أي إنسان سؤال، أيهما أنفع لك، ابنك أم أبوك؟ الابن أنفع ولا الأب للإنسان؟ لابد أن تختلف الإجابات. الابن أنفع؟ احتمال. الأب أنفع؟ احتمال. أحيانا الابن أنفع، أحيانا الأب أنفع. نعم، ولذلك القرآن يقول آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، لأن حقيقة الأمر أن الأب المؤمن التقي أنفع لابنه، أنفع لك من الابن العاق، وأن الابن الصالح أنفع للأب، أنفع لك من الأب المنحرف. وذكر القرآن ذكر هذه الآية كأنه يلفت بها النظر، يقول في القرآن أب وابن. الأب هو والد إبراهيم عليه السلام، والابن هو ابن نوح. المقامين مقام أبوة ومقام بنوة. كان إبراهيم وهو الابن أنفع لأبيه عندما نصحه ودله على الإيمان ولم يؤمن، وكان نوح عليه السلام وهو الأب أنفع لابنه عندما قال له يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. إذن الصورة الأولى كان الابن أنفع، والصورة الثانية كان الأب أنفع، لكن القرآن يقول لا تدرون أيهم أقرب لكم نفع. إذن النفع مقيس بميزان القرآن هو النفع الذي يقربك من الله، هذا النفع الحقيقي. لا تدري إن كان هذا النفع الحقيقي سيكون سببه الأب الذي ربك تربية صالحة فقربك من الله، أو سببه الابن الذي نصحك ودلك على الخير وكان سببا في هدايتك وحفاظك على الصلاة وغيرها بعد أن كنت مهملا أو مفرطا. هذا هو المقصود من بيان هذه الأحكام، أن المرأة تستوفي الحقوق في صور مختلفة متباينة، ولذلك جاء هذا الحكم المفرق إكمالا لحقوق مالية أخرى كثيرة قررها الإسلام. وحتى يضاف هذا الحكم في هذه الروايات إلى الأصل الأول، وهو أن أعداء الإسلام لا يمكنهم بعد هذا البيان أن يقولوا بأن الإسلام يفرق على أساس الدين، فيقال بأن الإسلام أيضا في داخله تفريق بين أتباعه على أساس الجنس وعلى أساسات أخرى، وكلها لحكم شرعية. يعني ليس المقصود هو التعصب للدين، وإنما المقصود هو بيان حكم الله لحكمة قد يعلمها البشر وقد يعجزون عنها، وقد يعلمها بعضهم ويعجز عنها آخرون، وكل ذلك بتقدير الله عز وجل كما قال في كتابه ففهمناها سليمان. هذا والله أعلم، وننتقل إلى الإجابة المختصرة عن الأسئلة. سؤال عن يوم عاشوراء، أظن سؤال قديم لأن بقيت إلى قبل أصومن التاسع والعاشر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مكث بالمدينة 10 سنين، فمتى يعني السؤال المهم من السؤال عن صيام التاسع والعاشر. صيام بهذا النص صارت السنة صيام التاسع والعاشر مخالفة لليهود، ومن صام العاشر فهذا خير لأنه الأصل، ومن صام التاسع لمنع التشبه فهذا إصابة السنة الصحيحة. ترك للصلاة لمدة 4 سنوات وتاب إلى الله ويصلي فكيف يقضي ما فاته؟ يستغفر ويكثر من التطوع والنافلة وصلاة الليل على القول الراجح. ما هي كيفية صلاة المرأة وخصوصا في السجود، وما حكم تغطية قدميها في الصلاة؟ هذا مفصل في كتب الفقه الميسرة أو البسيطة يعني الرسائل ونحوها في الصلاة، ككتاب صفة الصلاة ونحو رسائل صغيرة، يمكن أن يكون بعضها موجود في مكتبة المسجد يطلع عليه لأنه طويل. لكن تغطية القدمين مختلف فيه بين الفقهاء، والأولى أن تستر قدميها خروجا من الخلاف ولو بالملابس الطويلة عوضا عن لبس الجور. سأل يقول أين فريضة الجهاد التي فرضها الله على المسلمين للدفاع عن حرماتهم وكيانهم ونحو ذلك؟ فريضة الجهاد موجودة، يعني الأحكام الشرعية لا تضيع، لكن أن أنت تقصد أين المجاهدون. الجهاد في الإسلام له ضوابط كالزكاة، يعني لو افترضنا جدلا فرض نظري بأن جميع المسلمين في دولة من الدول لا يملك أحدهم نصابا للزكاة، يبقى كل واحد يطلع كام؟ زكاة كام؟ صفر. لو افترضنا أنه لا يملك أحد نصاب الزكاة يبقى الزكاة صفر. الجهاد له ضوابط كسائر أحكام الشريعة في أن تكون له راية وعليه أمير وله نفير، دعوة عامة للجهاد الذي هو جهاد السيف. لكن إذا لم تتوفر هذه الشروط في جهاد السيف يبقى جهاد الدعوة، ويبقى الاستعداد لجهاد السيف. يعني ايه؟ يعني لو افترضنا انه اقيمت الدعوة للجهاد والخروج للجهاد في سبيل الله جهاد السيف ومقاتلة الاعداء، مقومات الجهاد في الاصل ايمان وعدة، ايمان وعدة، لان النصر لا يكون بعدة فقط، والا بالعدة فلن نصل الى نصر على الاعداء، لاننا لا نملك عدة تساوي 1 على مليون مما يملكون. اذا النصر في الاسلام او مقومات الجهاد فيه ايمان وعدة. المجتمع الان يملك ايه من الاثنين، الايمان ولا العدة؟ ها؟ لا الايمان ولا العدة. يعني معناها انه الخطوة الاولى للاستعداد ان نملك الايمان الذي يعوض نقص العدة، كما قال القرآن الكريم يقول وعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ما استطعتم، لا يقول وعدوا لهم قوة تساوي قوتهم او تزيد على قوتهم، يقول ما استطعتم. انتم عليكم ان تعدوا الاستطاعة، والله عز وجل عليه النصر بشرط بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فوركم هذا يمددكم ربكم. المدد الإلهي الملائكة التي هي وسيلة من وسائل النصر مقرون بالصبر والتقوى، إن تصبروا وتتقوا. فالذي يدعو إلى الجهاد أو يسأل عن الجهاد، هل المجتمع فعلا محقق للصبر والتقوى حتى يكون جاهزا للخروج للجهاد؟
وكنت دائما اضرب مثلا في محاضرات سابقة عن الجهاد، وهو انه مثلا ما زال بيننا، وان كانت المسألة الان اقل بكثير، بيننا في صفوف المسلمين اهل بدع وخرافات كالصوفية يبنون جزءا من دينهم على ما يرونه في المنام. يعني واحد يقوم من النوم يقول والله جاني سيدي احمد البدوي وقال لي اعمل الشيء الفلاني فيعمل، واحد تاني جاني سيدي مش عارف مين وقال لي ابراهيم الدسوقي قال لي اعمل الشيء الفلاني، واحد تاني جاني مش عارف ما واحد من الصحابة، واحد يقول جاني حضرة النبي، طبعا ولا يعرف حضرة النبي ولا شكله ولا صورته ولا حاجة، واحد قال له كده وخلاص، واحد حليق ولابس بنطلون ونص كرافته وقال له انا حضرة النبي في الرؤيا فصدقه وقال لي اعمل الشيء الفلاني، يقوم من النوم يعمل. فلو خرج مجاهدون فيهم صوفية وفيهم مبتدعة وفيهم ناس فاهمة وناس مش فاهمة وناس فاهمة احكام الجهاد وناس ايمانها ضعيف وناس ايمانها متوسط، خليط خليط من المجتمع اللي احنا فيه، وخرج هؤلاء للجهاد ونام هذا الجيش في الليلة السابقة على الجهاد، فنص هذا الجيش كان من اهل البدع والصوفية والخرافات، فالبدوي قالهم كلهم للادي وقال لهم تنسحبوا فورا، نقوم من النوم نلاقوهمش، يبقى فين الجهاد؟ لانه هو معتقد انه ينفع كده، ما دام الشيخ فلان قال له انسحب ينسحب، يبقى اذا هو لا يتلقى اوامره من القائد العسكري المسلم الذي خرج تحت رايته، ولكن بيكمل الاوامر بالليل وهو نايم، فيجي له امر بالليل غير الامر بتاع النهار، ينفذ امر الليل لانه اسهل واحسن ويسيب امر النهار. المقصود بهذا انه مسألة الجهاد اذا كان يقوم على ايمان وعدة، فاذا كانت الدولة تقصر في اعداد العدة فنحن الرعية نقصر في اعداد الايمان، لانه لابد ان يكون الايمان بل على العكس، اعداء الاسلام جعل الله لنا من وسائل النصر وسيلة عجيبة في غاية العجب، يصفها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله نصرت بالرعب مسيرة شهر. ايه نصرت بالرعب؟ من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم وايضا من خصائص الأمة، نصرت بالرعب مسيرة شهر، يعني الاعداء اعدوا جيوشا قوية فتاكة فسمعوا بقدومنا عليهم، وكانت المسافة بيننا وبينهم تحتاج الى شهر سفر على الارض، فلما سمعوا هذا الخبر اصابهم الرعب وانسحبوا قبل ان يرونا، والمسافة بيننا وبينهم مسيرة شهر. ايه النصر؟ المقصود ان هذا النصر يمكن ان يكون موجودا لو اعتقد اليهود اننا نملك المقوم الاول الاقوى وهو الايمان، بدليل كما قلنا مرارا اللي بيزعج اليهود الان جيوش جميع الدول العربية مجتمعة ولا حزب الله في لبنان؟ طبيعي يعني حزب الله بيطلع حزب الله في لبنان، شوية ناس ومعاهم شوية بتاع رشاشات وكلام فارغ وصواريخ كاتيوشا وكلام ما يسويش حاجة في القتال ولا يسوي حاجة في عدة اسرائيل العسكرية، لكن اللي بيزعجها في داخل فلسطين منظمة حماس مش منظمة التحرير. طبيعي يعني ده منظمة حماس لا والاثنين في داخل الدولة، الاثنين في داخل اسرائيل، منظمة حماس لا تملك واحد على 100,000 مما تملكه منظمة التحرير. طب اشمعنى خايفين منظمة حماس مش خايفين؟ طب ما دي منظمة ودي منظمة، لكن الخوف والرعب كله كل ما يحدث لقاء مع المسؤولين في منظمة التحرير، الشرط الاول لليهود القضاء على منظمة حماس، سجن اعضاء حماس، تسلمنا ناس من حماس، كأن هي القضية كلها هي دي بس مش غير. قبل الكلام عن الارض وعن الانسحاب وعن 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 الى اخر، في البوسنة نشأ نشوءا تراكميا كتيبة من 500 مجاهد تسمى كتيبة الجهاد. الرقم 500 ده له قيمة في الحروب الان، 500 ايه ده؟ هم دلوقتي يقولوا عايزين عشان ندخل كسوفة امام يوغوسلافيا بعد ما حطموها عايزين 200,000، ومتين الف مدججين بكل انواع الاسلحة عشان ننتصر. اذا 500 ليست رقما، لنا ان نتصور ان 500 لانهم كان 500 فقط دون سائر الجيش كله البوسنوي كانوا يرفعون راية الجهاد فقط، وليس عندهم اسلحة الا اسلحة بدائية، لان راية الجهاد ايمان في الاصل، فكان الشرط الأول في معاهدات التسوية السلمية لقضية البوسنة على مستوى كل دول العالم طرد 500 مجاهد، لأن جنسياتهم ما هيش بوسنية، من داخل البوسنة. رقم واحد، 500 يمشوا، يعني كأن في دول تقعد مع بعضها وزارة خارجية وعلى أعلى مستوى، وأول حاجة شغلاهم 500 دول يمشوا، يعني 500 مصدر إزعاج لأوروبا لقارة. هذا واقع موجود، لكن المقصود ان الجهاد ليس كلاما، ولكن الجهاد عدته الاولى ومقومه الاول وركنه الاعظم الايمان. الايمان لا يحتاج الى الدولة حتى تقيمه، الايمان لا يقام بقوة قانون، الايمان يقام بالدعوة الى الله والتقرب الى الله، بحيث يكون هناك جيل مؤمن او مجتمع مؤمن ايمان حقيقي يهابه الاعداء ولو بغير سلاح. هل دخول اهل الكتاب الجيش المسلم باطل ولا يجوز؟ الاخ السائل يبدو انه نام قليلا في المحاضرة، لان كانت المحاضرة مبنية على انه في ظل اقامة الشريعة تكون هناك جزية وعهود ومواثيق، ومقابل انه لا يدخل للجهاد يدفع الجزية، والجهاد يكون بايدي مسلمين، والجهاد ليس دفاعا عن التراب سواء كان رمل او تراب ما تفرقش، الجهاد لتكون كلمة الله هي العليا مش القتال. القتال شيء والجهاد شيء، فهو الآن داخل في الجيش للقتال للدفاع عن التراب، سواء التراب لونه أسود ولا لونه أصفر، هو بيدافع عن الأرض وليس لإعلاء كلمة الله. لكن لما يبقى جهاد لتكون كلمة الله هي العليا، هو طبعا مش هيدخل فيه، لأنه هيدافع لتكون كلمة الله هي العليا إزاي وهو لا يؤمن بهذا المعتقد. الإصابة حدها الدية أم تكون إصابة مثلها وهذا متعذر بالمثلية؟ أنا تكلمنا عن هذا بالتفصيل في محاضرة سابقة، أن القصاص أصل فيما يتعلق بالعمد، القصاص أصل في العمد، وهذا ذكر في أول محاضرة اليوم. لكن كل ما هو خطأ لا قصاص فيه، ينتقل إلى الدية مباشرة حتى ولو كان قتلا. إذا وقع اعتداء بقتل أو إصابة في غياب الشريعة وتطبيق الشريعة، إذا قام هذا الشخص بقتل القاتل أو إصابته بحكم الله عليه وعليهم؟ لا، هذا غير صحيح. الشريعة لا تأذن حتى سواء موجودة أو غائبة في أن الإنسان يقتل الناس بدعوى أنهم قتلوا له قتيلا، لأنه ليس هناك بينة. ومسألة القتل من المسألة الشائكة، ليست مسألة سهلة أنه واحد يقتل واحد أدبت له وقتل أخوي، لا، دي مسألة ما تنضبطش، تبقى فوضى. لكن المجالس العرفية الآن بتقوم بالفصل في خصومات من هذا النوع كالمحاكم تماما، المجلس العرفي بس فقط ينبغي أن يكون فاهما للحكم الشرعي حتى يستطيع أن يقيم العدل بين الناس. سأل جزاه الله خيرا، نسأل الله أن يحبه، يقول: من هم ذوي القربى الواجب أن أحبهم؟ جميع القرابات وجميع المسلمين. المحبة التي يتقرب إلى الله هذه عامة، أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وقد تكون خاصة في القرابات بحسب ترتيبه. أولو الأرحام على خلاف بين الفقهاء، لكن الراجح من مسمى اللفظ أنهم كل قريب من ذكر وأنثى تصلك به علاقة القرابة من طريق رحم، يعني من طريق امرأة، قرابة من طريق امرأة، أو قرابة هي امرأة، يعني القرابة امرأة أو من طريق امرأة. لأن تسمية هذا النوع بأولي الأرحام يعني أنه متعلق بالوصف النسائي بالأنوثة، فهذا ينطبق على فئتين: الأقارب من النساء مطلقا يكونون من أولي الأرحام، الأقارب من الذكور الذين تصل إليهم من طريق امرأة. لكن الأول هو الأقوى، الأقارب من النساء، ثم يليه الأقارب من الرجال الذين تصلك بهم العلاقة من طريق امرأة. يعني معناه أنه يصبح ابن العم عصب وابن الخالة رحم، هذا العلاقة من طريق امرأة وهذا العلاقة من طريق رجل. حكم الدين في الاتصال التليفوني ان يقول الواحد نصف الشهاده ويرد عليه الاخر بالنصف الثاني، يعني ايه نصف الشهاده نصف الثاني؟ واحد يقول لا لا، واحد يقول محمد رسول الله، يعني هو كلام مش ملوش اصل في الشرع، لكن ينبغي لمن ينطق بالشهاده ان يتمها، الا اذا كان يذكر الله بالنصف الاول وهو لا اله الا الله، لقوله صلى الله عليه وسلم افضل ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله. وبهذه المناسبه فان لا اله الا الله ليست نصف الشهاده، الشهاده هي التي تاتي بلفظ الشهاده، يعني يقول اشهد ان لا اله الا الله، فاذا اتى بلفظ الشهاده فهي شهاده، اذا اتى بدون لفظ الشهاده فهي ذكر، ذكر لله لا اله الا الله، هذا ذكر لله، الا بتقدير محذوف وكلام لغوي ليس هذا موضع تفصيل. من لم يسجد سجدتين سهوا هل صلاته صحيحه ام يعيد صلاه المغرب؟ لا يعيد صلاه المغرب، الذي ينسى سجود السهو لا يعيد الصلاه، لكن ان كان قريب عهد يعني ما زال جالسا في مصلاه يختم الصلاه فانه يسجد السهو وهو جالس، لكن اذا كان بعيد عهد كان لم يتذكر الا بعد يوم مثلا فلا شيء عليه، الا اذا كان ترك ركنا او ترك ركعه فهذا من مبطلات الصلاه، اذا لم ياتي بركعه مكان الركعه او يجبر هذا الركن بركن مكانه اذا كان قريبا في ركعه سابقه او ياتي بركعه مكان الركعه التي بطلت فهذا من المبطلات، المبطلات غير سجود السهو، لكن ترك سجود السهو ليس من المبطلات. احكام المقابر الشرعيه، قبر الشرعيه لا تجصص يعني لا تدهن ولا ترتفع فوق الارض الا بقدر الحاجه الى ارتفاعها لحمايه جثه الميت او جسد الميت من التلف، ايا كان التلف سواء من تحت بحمايه الارض من تسرب الماء اليه او من اعلى بحمايته من الحيوانات المفترسه التي يمكن ان تنبش القبور ببناء متين ونحو ذلك، لكن لا يدخل فيها المظاهر الدنيويه من التجميل والتحسين والتزيين الذي نفعله ببيوت الاحياء. المقبرة تفتح مرة أخرى؟ نعم تفتح إذا تقادم العهد بها لسنوات طويلة جدا يعتقد معها انتهاء جسد الميت الموجود بها، أو أن تكون عيون متجاورة فتغلق عين وتفتح عين أخرى وهذا أفضل. الكلام على الكحول تكلمنا عنه كثيرا أعتقد قبل هذا وقلنا أن هذا فيه تفصيل، أوله أن الكحول ينقسم إلى كحول يسكر وكحول لا يسكر، أظنه إثيلي وميثيلي، يسأل فيه أهل الذكر فينظر الأول في نوع الكحول وثانيا ينظر في النسبة المختلط بها العطر، إن كانت قليلة جدا مما يعفى عنه وتعم به البلوى كيسير النجاسات فهذا لا شيء فيه، ثالثا ينظر في التفاعل، هل تفاعل هذا الكحول حتى ولو كان مما يسكر مع المادة الموجودة فأنتجت مادة ثالثة لا تسكر فيكون وزر ذلك على من صنعه لا على من استعمله، يعني المسألة لها ثلاث اعتبارات، من يريد الجنة عبد الله بن مسعود سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول سأله قال له سل يعني اطلب، قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، كثرة السجود يعني الإكثار من الصلاة خصوصا صلاة الليل قبل الفجر الثلث الأخير والناس نيام. مصطفى محمود أعلن الحرب على السنة وأنكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشكك في صحيح كتب الحديث، والموضوع يحتاج إلى إيضاح وردود حاسمة من أهل العلم. الحقيقة نحن لا نريد أن نذكر الشر فينشر، لأن الشر إذا ذكر انتشر وإذا ترك يموت سنة الله في الذين خلوا من قبل، يعني هو ترتيبه كام في الناس اللي أنكروا السنة؟ ما هم آلاف أنكروا السنة، ومع ذلك المسألة سهلة. الرجل يقول إننا لسنا متأكدين من كتب السيرة كالبخاري، ليه؟ طبعا السيرة مش البخاري، لكن المهم السيرة كالبخاري، لماذا؟ قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وجد الصحابة يكتبون فقال لهم ماذا تكتبون؟ قالوا نكتب الأحاديث التي تذكرها، فنهاهم وأمرهم بجمع هذه الأحاديث وأمر بإحراقها. إذن هو نهى عن كتابة السنة، ويستنتج من هذا أن هذا يؤدي إلى التشكك فيما ورد في السنة والسيرة ومنها الشفاعة. فالذين ذكروا هذا الكلام سألت أنا سؤال، كيف علم ان الرسول صلى الله عليه وسلم جمع الاحاديث واحرقها. عرف منين؟ من السيرة. طب ما السيرة مشكوك فيها، مش معنى استثنى دي من السيرة حطها على جنب وطلعها مش مشكوك فيها والباقي كله مشكوك فيه. ان كانت السيرة مشكوك فيها يبقى وقعة حرق الاحاديث مشكوك فيه، وان كان الدليل ده صحيح يبقى اذا الدليل ده زيه زي غيره يبقى السنة مش مشكوك فيه، وتبقى كده المسألة خلصت. لكن طبعا الراجل له محبين ومريدين بيقبلوا كلامه، ولو يعني هو بيقعد يسرح ساعات في الكلام ويبص لفوق، اول ما يبص لفوق تعرف انه يبدأ يقول كلام مش مظبوط، لانه هو من البداية والراجل معترف يقول رحلتي من الشك الى الايمان، لكن هو ما قالش في نهاية الكتاب اذا كانت الرحلة خلصت ولا لا. اذا معنا رحلة الشك يمكن ان تطول مدى الحياة ويمكن ان تنتهي تتوقف ينتقل الى اليقين. الرجل الى الان لم يقل في اي كتاب بان رحلة الشك اللي عنده انتهت، هي رحلة طويلة ونسأل الله ان تنتهي على خير. الازهر هل قام بواجبه تجاه ولاة الامر؟ الاسئلة دي يبدو ما كانتش ليا، كانت المحاضرة قبل ولا الازهر قام بواجبه تجاه ولاة الامر في حثهم على اقامة شرع الله من باب الدعوة الى الله. احنا يعني انتوا تخلونا نغلط ليه؟ الازهر قام بواجبه تجاه ولاة الامر قديما، ومدام قام قديما يبقى ولاة الامر اللي عايزين يفهموا يرجعوا لكلام الازهر زمان، ولازم يعني يفضل كلام تاني. ثلاجة بالتقسيط وذهب البائع الى المحل لشراء الثلاجة واخذته على البيت من المحل وقام بدفع الثمن فورا نقدا واقل من السعر المتفق عليه بالقسط، ثم رأي الدين في ذلك. هنا ملاحظة، الملاحظة الاولى ان البائع هو الذي قام بالشراء، فهذا مهم ينبغي ان يكون هو الذي قام بالشراء. الملاحظة الثانية، لو حدث عيب في الثلاجة تروح للمحل ولا للي جاب لك الثلاجة؟ ان كنت هتروح للمحل يبقى داربة، لان انت مفيش علاقة بينك وبين المحل، انت علاقتك باللي جاب لك الثلاجة، كما لو كان عنده معرض او دكان واشترى لك الثلاجة وبعها. فاذا كنت هترجع في عيوب الثلاجة ومشاكل الثلاجة لهذا البائع باستثناء طبعا شهادة الضمان يمكن ان تكون محالة على مركز صيانة، لكن العلاقة اللي بينك وبينه لابد ان تكون قائمة في العقد على انه بائع وانت مشتري، ولا علاقة لك بالمصدر الاول حتى لا يكون العقد ربوي. والشرط المكمل وكان ينبغي ان يكون موجودا، وهو ان يحوز الثلاجة اولا ويمتلكها لنفسه ثم يبيعها لك، لكن هو تجاوز هذا الشرط، وهذا فيه خلاف بين الفقهاء. بعضهم يقول هذا الشرط ينبغي ان يكون في الطعام والشراب فقط في القوت، وبعضهم يقول بل في كل ما يباع ويشترى، لكن هذا ايسر من الذي قبله. المهم ان العلاقه بينك وبينه علاقه بيع وشراء صحيحه، والبيع بالتقسيط جائز ولا شيء فيه، وعلى هذا تكون هذه الواقعه الصحيحه بملاحظه الضوابط الشرعيه التي ذكرناها. والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وبارك الله عليكم جميعا.